كبيرا.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. أما بعد، فنحن الآن في بداية العشر الأواخر من رمضان. هذه الليلة القادمة هي أول ليلة من ليالي العشر. هذه المواسم العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، وفيها هذه الفرص والأرباح والغنائم، الحسنات والخير الكثير، وما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. إنها الفرصة الكبيرة التي ينتظرها المسلمون، إنها الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر العظيمة، وهي من ليالي العشر. هذه العشر التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا رحمة، جعلها لنا حسنات، جعلها لنا فرجا ومخرجا من قصر أعمار هذه الأمة، فالتعويض كان في ليلة تتكرر سنويا عبادة هذه الليلة وحدها تعدل عبادة أكثر من 83 سنة. الله تعالى خالق الأيام والليالي يفضل بعضها على بعض كما يشاء، وهذه العشر الموسم العظيم والوظائف التي فيها من طاعة الله عز وجل، لعل العبد إذا قام بها يتعرض لنفحة من نفحات ربه يسعد بها آخر الدهر. من هذه المواسم العظيمة وهذه الليلة، هذه الليلة التي تكون في هذه الليالي قد أخفيت عنا، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، فكان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره كناية عن اعتزال النساء، كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكان يعتكف عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان لا يقرب النساء، كان يوقظ أهله لقيام الليل في سائر أيام السنة ولياليها في سائر ليالي السنة، لكن إيقاظه لهم في العشر كان أبرز منه في سائر السنة. من فضائل هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها حتى توفاه الله عز وجل. عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك منذ قدم المدينة حتى قبضه الله تعالى، هذا اللزوم للمسجد لطاعة الله سبحانه. وسنتحدث عن الاعتكاف بمشيئة الله، لكن نحن الآن يجب أن نقدر الأمر حق قدره، وأننا الآن مقبلون على ليالي شريفة، وأن هذه الليالي العظيمة القادمة ينبغي أن نخرج فيها أحسن ما عندنا، وأن نري الله من أنفسنا خيرا. السلف كانوا يغتسلون ويبادرون إلى المعتكفات، كانت حالة الاستنفار تعلن في المجتمع المسلم عند قدوم العشر. هنالك طوارئ تحدث الآن عند أهل الإيمان استعدادا لهذه الليالي. هذه الفرصة التي لو ذهبت لن تتكرر حتى العام القادم، ومن يدري من الذي يعيش ومن الذي يموت ومن الذي يتمكن من العمل ومن الذي لا يتمكن، من الذي يبقى صحيحا ومن الذي يمرض ويقعد، من الذي يكون في أمان وأمن يستطيع العبادة فيه، ومن الذي يكون في خوف وفتنة لا يستطيع فيها. إذن علينا بالمبادرة، أحوال العالم تضطرب، الفتن من حولنا تتكاثر، ولا تدري يا عبد الله هل تدرك عشرا مثل هذه العشر بصفاء ذهن كما أنت عليه الآن؟ هل تكون في حال من التمكن من العبادة كما أنت عليه الآن؟ فبادر واغتنم وسارع وسابق، هذا المضمار، هذا الميدان، وهذه الساحة، وعلينا العمل، والله لا يضيع أجر المحسنين. لازلنا أيها الإخوة والأخوات مع نبينا صلى الله عليه وسلم في معاملته لمن حوله، ونتم حديثنا اليوم عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع النساء، وكذلك شيء من تربيته لأهله، وهذا موضوع مهم للغاية. ومن تربية الأهل استنفارهم لقيام الليل في هذه العشر كما ثبت ذلك في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم كان حريصا على مصالح النساء، وكان حريصا على تزويج الصالحات من الصالحين، وقد خطب عليه الصلاة والسلام على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقالت حتى أستأمر، فقال أي أبوها حتى أستأمر أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت لا الله إذن، يعني لا والله ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا، وكان رجلا فقيرا، كان مدفوعا بالأبواب. قالت وقد منعناها من فلان وفلان، يعني من الوجهاء، والجارية في سترها تستمع، يعني بنت الرجل والمرأة المؤمنة تستمع. فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بجواب زوجته وأنها رفضت، فقالت الجارية يعني الفتاة أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويها، يعني أرتهما الحق بعد أن خفي عليهما وقالا صدقت. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. قال فإني قد رضيته، فزوجها. ثم نزل داعي الجهاد وقام المنادي ينادي، فركب جليبيب إلى ساحة المعركة، فوجدوه بعد قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم رضي الله عنه. قال أنس فلقد رأيتها، يعني هذه الفتاة، وإنها لمن أنفق ثيب في المدينة، يعني من أكثرهم خطابا بعد جليبيب رضي الله عنه. وقيل أنفق يعني عندها غنى تنفق ما شاء الله أن تنفق. والحديث رواه أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. كان يأخذ رأي المرأة قبل تزويجها، فقد جاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، طبعا كان فقيرا، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته ب100,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره، رواه أبو داود حديث صحيح، يعني أقل مؤونة. فالآن لما يسرت عليه وما كان عنده شيء، ما قبضت منه شيئا، وهو رجل وفي، فلما حصل شيئا جعله مهرا لها، وهكذا فازت بأجر عظيم نحسبها في الآخرة، وكذلك فازت بسهم عظيم في الدنيا. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المرأة التي زوجت بغير رضاها الحق في فسخ العقد. فعن خنساء بنت خلام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، رواه البخاري. وفي هذا الدليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها، وعلى أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه يرد. وكان عليه الصلاة والسلام يسمع لشكاوى النساء، كما جاء في حديث خولة بن ثعلبة رضي الله عنها قالت: والله في وفي أوس بن الصامت، يعني أخو عبادة بن الصامت، أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، لأن كبير السن يكون عنده تغير في الخلق وتغير في العقل وتغير في النفسية، فضجر. فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي، يعني أخطأ رضي الله عنه وزل، استزله الشيطان بهذه الكلمة التي خرجت منه في حال النرفزة وحال العصبية وحال هذا التغير النفسي، وأطلق الكلمة. ثم خرج فجلس في نادي قومي ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني، هذا طبعا قبل نزول أحكام الظهار، فعلى نفسي فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه، فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيفة، فألقيته عني، ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، كثرة الأولاد، امرأة النثور كثيرة الولد، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أعلمك إلا قد حرمت عليه. وكان الظهار يعد طلاقا عندهم من قديم، فحلفت أنه ما ذكر طلاقا. فقال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت: لا تقل ذلك يا نبي الله، والله ما ذكر طلاقا. فرادت النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفع رأسها إلى السماء وتشكو إلى الله. خولة امرأة فاضلة جدا، امرأة عظيمة صالحة، فهي صبرت على زوجها، ولما أطلق الظهار خشيت من الحرام ورفضت أن يواقعها، وذهبت تستفتي، ولما قال لها بادئ الأمر أن حرمت عليه صارت تجادل أنه ما حرم علي، تريده بالرغم من كل ما حصل، ثم جعلت تشكو إلى الله. قالت عائشة: فوالله، تقول المرأة خولة: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، يعني عند نزول الوحي، ثم سري عنه، فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك، ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون إلا اللاتي ولدنهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبه. قالت فقلت والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق لا يملك إلا رقبته هذه. قال فليصم شهرين متتابعين. قالت فقلت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام ما في قوة على الصيام. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت قلت والله يا رسول الله ماذاك عند فقير. شوف سبحان الله المرأة هذه كيف تنافع عن زوجها كيف تنافع عن زوجها وكيف تدافع عن زوجها وكيف تسعى في مصلحة زوجها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر مكتل يسع 30 صاع وقيل 60 صاعا. قالت فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. شوف المرأة وإلى أي درجة وإلى أي وفية ومعينة ومحامية مدافعة ومستفتية وورعة وتقية يعني. ولذلك الله أنزل فيها آيات تتلى إلى قيام الساعة وسمى السورة سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولذلك المرأة هذه ليس من شيء قليل نزلت السورة بشأنها والآيات بشأنها وسميت السورة باسمها. قال قد أصبت وأحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك ثم استوصي به خيرا. قالت ففعلت. القصة في مسند أحمد وعند أبي داود والنسائي عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها وأنا في ناحية البيت وينزل القرآن بالجواب عن سؤالها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. عائشة بجانب قريبة من المرأة تقول يخفى علي بعض كلامها. كان عليه الصلاة والسلام ربما اصطحب معه من النساء من عنده خبرة في التمريض ولها استطاعة على المداواة والخدمة. الربيع بنت معوذ واحدة من هؤلاء. قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم. هذه الأدوار المساندة الخدمات المساندة ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة رواه البخاري. وقالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة وهذا محمول على عدم المماسة والملامسة. وقد روى مسلم عن أنس مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. وعن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. النووي لما علق قال هذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة يعني للضرورة والقتيل أصلا إذا حمل والقتيل فارق الحياة. كان ينهى عن قتل النساء في الحرب عليه الصلاة والسلام لما وجد امرأة مقتولة نهى عن قتل النساء والصبيان رواه البخاري ومسلم طبعا إلا إذا حملوا السلاح إذا لم يقاتلوا لا يقتلوا. كان عليه الصلاة والسلام حريصا على تربية نسائه ليكن المثل الأعلى للنساء لأنه علم الأمة إن الله سائل كل راع عما استرعى حفظ ذلك أم ضيع، والرجل مسؤول عن أهله مسؤول عن زوجته عن تعليمها إرشادها موعظتها تحضير ما يلزم من أجوبة الاستفتاءات التي لديها أو تمكينها من الاستفتاء أو الاتصال أو الخروج لذلك إذا احتاجت، كذلك المنع من المنكرات. كان عليه الصلاة والسلام يربي زوجاته على العبادة والتقرب إلى الله بالنوافل. استيقظ عليه الصلاة والسلام ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن ماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يعني زوجاته لكي يصلينا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة رواه البخاري. في ليلة من الليالي أطلع الله نبيه وهو نائم على ما يوجد في خزائن الثواب وعلى ما أنزله من الفتن فهاله ذلك، قام فزعا من نومه دهشا لكثرة الخير وكثرة الشر، يعني خزائن الثواب والفتن أطلعوا على الأمرين. تعجب من غفلة البشر لما رأى خزائن الثواب تعجب من غفلة البشر، ولذلك أول ما قام من يوقظ صواحب الحجرات من يوقظ صواحب. والله لو نعلم يا أخوة ويا أخوات الآن ماذا أعد الله لأهل قيام الليل وأهل الاعتكاف وأهل تلاوة القرآن وأهل ذكره ودعائه ما تركنا ذلك، بس نحن ما رأينا الغيب ما اطلعنا عليه مع أن الله أخبرنا به أخبرنا بشيء منه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مع الأسف لما تكون النفوس فيها ما فيها من الصدأ والعوالق من تراب وغبار الذنوب والمعاصي ما تتفكر في نصوص الأجر والثواب التفكر الدافع للعمل، فيصير دافع للعمل ضعيف نكسل نلهو نغفل نتوانى نسوف نؤجل. الله أطلع نبيه على خزائن الثواب قام دهشا يقول من يوقظ صواحب الحجرات، كأنه يقول يا نسائي لا تتغافلن عن العبادة لو تعلمن ما في الأجمان ما كانت نامت. الحديث فيه إيقاظ رجل أهله بالليل العبادة لا سيما عند آية تحدث الآن العشر قادمة، وعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، قال على الاستنفار رواه البخاري. وعن علي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، حديث صحيح رواه الترمذي. ليه الإيقاظ لقيام الليل والذكر والدعاء؟ يقولون الآن الناس سهرانة الناس سهرانين ما في داعي للإيقاظ، لكن ماذا يفعلون في السهر؟ هذا هو السؤال. ثم ملاحظة خطيرة جدا جدا جدا، قضية تضيع صلاة الفجر وصلاة الظهر بحجة قيام الليل. والله قمنا الليل وتعبنا وضاعت صلاة الفجر، والله قمنا الليل وتعبنا طول الليل نقوم الليل وضاعت صلاة الظهر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربي عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، فكيف نضيع الفريضة من أجل المستحب؟ ويا ليت الوقت كله في المستحب، يا ليت. فضاعت فرائض بسبب سهر في أشياء ما لها علاقة بالمستحبات، ولو كانت كلها في المستحبات ما يجوز تضيع الفرض وتتلحق النافلة وتترك الفريضة. يا عبد الله يا عبد الله يا أمة الله، صلاة الفجر في وقتها وصلاة الظهر في وقتها أوجب أهم أعلى ما في مقابل بينها وبين قيام الليل. المشكلة إذا صار في ناس تقوم الليل وتضيع الفرائض، طب أنت ماذا فعلت؟ إذا أنت الآن ضيعت، أخذت المستحب ضيعت الواجب، أخذت النافلة وضيعت الفريضة، وعجبا وعجبا. فإذا ما يمكن، لا يجوء الفرائض الفرائض. أنا تعجب الآن قيام الليل، بعض الناس يتفاعل يلا ونتفاعل ويلا وإلى المساجد وسهر وقيام الليل، ثم صلاة الظهر ما في، اسحبها إلى العصر وصل واصحوا بعد العصر وصلوا الظهر، ويعتبر نفسه أنه عمل إنجاز يعني قام الليل. يا أخي هذا قيام، إيش هذا القيام؟ إيش هذا القيام إذا أنت ضيعت الفريضة الفريضة الفرائض الخمس الخمس؟ هل علي غيرها؟ قال لا، ما هذه هي الفرائض، هذه أوجب أهم من قيام الليل ومن التراويح ومن الوتر ومن القنوت ومن الأدعية ومن الاعتكاف، هذه أهم شيء من الأركان العملية الفرائض الخمس. يا عباد الله، ناس ما تصلي الفجر وناس ما تصلي الظهر في وقت، وناس تسحبها ينام من بعد الفجر إلى المغرب، لا ظهر ولا عصر، وفرحان أنه يقوم الليل ويصلي تراويح. أينك يا مسلم؟ أين علمك؟ أين عقلك؟ أين الأولويات الشرعية؟ وين؟ لذلك لابد نحرص على الفرائض، نو أول شيء الفرائض، أول شيء الفرائض. طيب سنعود بعد قليل لإتمام الموضوع، لكن معنا إخواننا الأخ عثمان، تفضل يا أخ عثمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله
يا شيخ. سؤالي هو، هل يحصل الطلاق أثناء غضب شديد، الغضب الشديد الذي لا يستطيع تملك نفسه؟
طيب خير إن شاء الله. في شيء ثاني عثمان؟ طيب أخ حواد.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
الله يعطيك الصحة إن شاء الله يا شيخ.
حياك الله يا أخي وإياك.
فيه عندي قرآن مصحف ومنسكب عليه قطران ولا نستفيد منه، ما رأيك الشيخ فيه وش نصلح فيه؟ يعني منسكب القطران عليه ولا نستفيد منه حاجة.
منسكب عليه إيش؟
قطران، قطران زي البنزين الديزل قطران.
أي طيب 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 خير إن شاء الله. أخونا عدي.
ألو.
تفضل.
يقول أحكي لها الشيخ.
تفضل.
يقول أحكي لها الشيخ.
معك يا أخي، معك تفضل.
عندي سؤال، بس هذا سؤال أخ شخص نعمل معه لا يصلي يسب الرسول وشديد الكفر.
تعمل مع شخص لا يصلي ويسب الرسول
وشديد الكفر،
ايش تعمل معه؟
نعمل معه، عنده نعمل مع قطع بنوك.
ايش
نعمل؟ نعمل
من يعني؟ انت موظف وهو موظف ولا هو صاحب العمل؟
انا نعمل اهلي عامل يعني.
وهو
هو صاحب المال،
هو صاحب العمل.
نعم
الله المستعان.
سؤال ثاني
تفضل.
قروض لازم الوزارات الزراعة تدفع قروض، عندما تكون تأخير تسديد تحسب عليك فائدة، هل جائز سحب من هذه الوزارات قروض؟
ايش حكم ايش القرض بالفائدة؟
اذا قصرت عن تسديد من موعد اللي محدد لك.
أيوة.
اكتسب عليك فائدة.
أيوة.
سؤال خاص ممكن.
تفضل تفضل.
أجهز تكبير ذكاء الرجل، هل ممكن يجوز استخدامها لتغيير الخلق الله عز وجل؟
هل يمكن إيش؟
أجهز تكبير ذكاء الرجل.
خير إن شاء الله. أبو عبد الله تفضل يا أبو عبد الله.
العائد من البيت كنا نصرفه على أخوان الصراب كلنا.
يا أبا عبد الله.
نعم
تفضل يا أخي.
إحنا عندنا بيت وهو متوفي.
أي.
وكان له عائد إيجار.
أي.
وكان ينصرف على البيت على أخواني.
أيوة.
عندي اثنين من أخواتي متزوجات ما كانوا عايشين معنا.
أيوة.
فهل لهم نصيب؟
طيب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله سائر السنة، لكن في العشر كان يولي ذلك عناية خاصة، وكان إيقاظه للوتر يهتم به، لأن الوتر آكد من السنن الرواتب. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. رواه مسلم. كان يربيهن على الإخلاص في العبادة، فكان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، لأنه الآن في يعني في مدة أطول ستبكى في المسجد، فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداء أبصر أربع قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: البر تردنا؟ هل فعلا أنتن تردن الطاعة ولا تنافس ضراير؟ البر تردنا؟ هل حقيقة تردن البر ولا تنافس ضراير؟ وفي رواية قال: ما حملهن على هذا البر؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وحي، فأمر بخبائه فقوض، وقال: انزعوها فلا أراها، فنزعت. فلم يعتكف في رمضان تلك السنة، واعتكف في العشر الأوائل من شوال. رواه البخاري ومسلم. تعويد يعني تربية النساء على الإخلاص. ليه حطت كل واحدة خباء تقلد كل واحدة الأخرى يعني مثل الغيرة يعني؟ ولا لله اعتكاف ولا غير الضرائر؟ تجريد النية، تحقيق النية لله، هذا من التربية. أختنا سارة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
حياكم الله.
شيخ أنا عندي سؤال عن الصيام.
نعم.
عندي أمي كانت يعني مرتين يعني ودت برمضان فما صامت، فقبل كان يقول لها يعني يقطعهم، كان يقول لها يعني إنه عادي مصوم، يعني هذا يعتبر إجازة من الله، يعني لا دخلت رمضان أو شانت موضوع أو إنسان حرقضة يعني عادي مصوم، فما صامت. إنسان يعني من عندكم أنت يعني من خلال القنوات عرفت إنه لازم يصوم، فعني شو سوي يعني شو سوي يعني؟
طيب أخونا عبد العزيز.
الشيخ محمد
تفضل يا أخي.
الشيخ محمد أنا وأخوي رحنا الدائرة من دوائر الحكومية، واللي كان موظف وسولفنا معه وقاعد يطعن في أبي بكر الصديق ورضي الله عنه، وضربه أخوي حتى أدماه، وراح أخوي ركب السيارة راح رجع البيت بياخذ مسدس يرجع له، رجع له الحمد لله ما حصله. وهل في ذلك شيء يا شيخ؟
خير الله المستعان.
شكرا.
حياك الله. النبي عليه الصلاة والسلام خشي من أن يدخل على نية نساء شيء، فأراد تجريد النية لله، وكأنه خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة أو التنافس الناشئ عن غيرة، فأنهى الموضوع ليكون لله. كان يعلم زوجته الاستعاذة بالله من الشرور، فتقول عائشة: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشار إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. وقب يعني ظهر. رواه أحمد وهو حديث حسن، حسنه ابن حجر رحمه الله. الغاسق الظلمة، وقب غاب على تفسير، وأكثر المفسرين أن الغاسق هو الليل. وإنما أمر بالتعوذ من الليل لأن الآفات تنتشر فيه، وكون الغاسق هو الليل لا يعارض حديث القمر هذا، لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه، لا يوجد للقمر سلطان إلا في الليل. في النهار القمر ما له سلطان، السلطان للشمس في النهار. الحديث فيه بيان اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم زوجته، أخذ بيدها وأشار إلى القمر واستعيذ بالله من شر هذا، لأن الإنسان إذا استعاذ بالله من شر الليل، فالليل فيه شرور كثيرة، فيه لصوص، فيه هوام، فيه أحلام مزعجة، فيه أشياء كثيرة، استعيذ بالله من شر هذا الغاسق، من هذا الغاسق إذا وقب، من الغاسق إذا وقب. يعلمهن الأذكار النافعة مثل أذكار الصباح والمساء. كان مع جويرية رضي الله عنها، خرج من عندها بكرة لما صلى صلاة الصبح ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، قال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها من بعد ما صليت الفجر مكانك، ما ذهبت؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. المداد الحبر الذي يكتب به، وكلمات الله بما أنه ليس لها حد وليس لها إحصاء، وكلام الله لا ينتهي، فلذلك شيء لا نهاية له. الذكر عظيم، سبحان الله وبحمده وعد عدد خلقه، الخلق محصورين، ورضا نفسه غير محصور، وزينة عرشه ومداد كلماته. فسبحان الله وبحمده بالعدد المحصور وبغير المحصور. أقول سبحان الله وبحمده بعدد محصور وبغير محصور. أقول سبحان الله وبحمده بعد وبلا عد وبلا عدد، بعدد وبلا عدد، لا نهاية في العدد. رضا نفسه كم؟ لا نهاية. مداد كلماته كم؟ لا نهاية. قوبلت الكلمات الأربع التي قال عليه الصلاة والسلام 3 مرات بما قالت جويرية من كل الأذكار، وهذه أرجح. إذن ليس دائما الثواب على قدر المشقة، ممكن يكون عمل أقل مشقة وأكثر ثوابا، لكن إذا استوت الأشياء من جميع الجهات الثواب على قدر المشقة. بعض الأذكار أفضل من بعض لعمومها، لشمولها، لذكر أوصاف أو أسماء لله فيها. الله يفضل ما يشاء، حتى القرآن بعضه أفضل من بعض، آية الكرسي أفضل آية، وسورة الفاتحة أفضل سورة، كلامه يفضل ما يشاء على ما يشاء سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد زوجته إلى الخفيف كثير الأجر، يعلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المرأة تنشغل ومسكينها المرأة الآن في الصباح إذا قامت بعد صلاة الفجر، يلا صحي الأولاد على المدارس وجهز الإفطار للأولاد ولبس الأولاد وتأكدي أنه كل واحد أخذ الدفاتر والكتب والشنطة والأشياء ومصروف المدرسة وشغل، وترجع وتستعد لقدوم الزوج، قدوم الأولاد. الآن بعض النساء يشتكين، كيف نعبد الله في رمضان؟ كيف نعبد الله؟ مشغولات مع شغل الزوج وشغل الأولاد وشغل تحضير الإفطار والطبخ والطهي الآن والسفرة، الأسرة لا تقنع بنوع واحد، لازم معجنات وسلطات وشوربات وطباخ رئيسية وحلويات وكذا، وحطوا إفطار وشيلوا العشاء، وحطوا سحور وشيلوا السحور، وغسل الأطباق وعمل وغسيل البيت وثم تروح صلاة التراويح، ترجع متى يبقى؟ متى تنام؟ ومتى تقرأ قرآن؟ يعني متى الختمة؟ ولذلك أرشدهن يعني أشياء تعبها أو وقتها قليل وأجرها كبير، هذا يناسب المرأة المشغولة. هذه كان عليه الصلاة والسلام يرشدهن للأفضل والأيسر في العبادة. تقول عائشة: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر، فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت. رواه أبو داود وحديث صحيح. إذا سمحوا للنساء بالاقتراب من الكعبة، إذا صار في يعني صار الوضع مناسبا. طيب، يبدو أننا نحتاج إلى فاصل طارئ هذه المرة، وإن كان هذه من أسرار البرنامج، لكنه فاصل طارئ ونعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
يا أيها النبي إنا أرسل
قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.
شارك في المسابقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحسني، جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية، مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحسني www.المحسني.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا، قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالسعد منذ أتانا، شهر به الرحمن يفتح جنة للصائمين ويغلق النيران. يا رب إني قد دعوتك جاهدا عودا له بالخير يا مولانا. يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا، قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالسعد منذ أتانا.
وداعا رمضان،
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة
باقي على انتهاء رمضان 10 أيام، هل ختمت القرآن في 20 يوم الماضية؟ انتبه، 10 أيام.
روى الإمام مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
لا تنسى إطعام الطعام.
موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسني يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع إلى هذه الآية.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
ما نراه هذه الأيام بعد أن يمن الله على عبد من عبيده بأن يتم له فرحا من أفراحه فإذا به يكافئ هذه النعمة بأن يلقي ما تبقى من طعام في سلة المهملات في حاوية القمامة. نعم وربي لقد رأيناهم لقد رأيت بأم عيني حاوية للقمامة ملأ بطعام ورز ولحم بيد أن أقواما من أمتنا ليس على أجسادهم لحم إنما هو جلد وعظم. هل شكر النعمة ذاكم الذي يبيت في بيته آمنا شبعانا يتلذذ بأطيب الطعام وجاره بجواره لا يجد طعاما؟ هل شكر النعمة ذاكم الذي بذخ بذخا واسعا مفرطا ليتكلم الناس عن مناسبته وفرحه؟ يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه: أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعانا وجاره جائعا. هل طرقت يوما أبواب الجمعيات الخيرية لتمد يد العون إلى إخوان لك بما فضل عندك مهما كان قدره وثمنه لتبرئ ذمتك عند الله جل وعلا؟ هل تلمست جيرانك وأهل حيك لتعطي الفقير منهم؟ أما عرفت، أما دريت، أما شعرت أن هذه الصدقة إنما هي حجاب لك عن النار يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله في الحديث القدسي، يقول الله: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك؟ ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي.
شعاري في رمضان،
شعاري في رمضان،
صوم وقيام وقراءة قرآن.
شعاري في رمضان.
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن في الخلاء رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما نخفي عليه يغيب. لهونا عن الآثام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. أقول إذا ضاقت علي مذاهبي وحلت بقلبي للهموم ندوب، لطول جناياتي وعظم خطيئتي هلكت ومالي في المتاب نصيب، وأغرق في بحر المخافة آيسا وترجع نفسي تارة فتتوب. تذكرني عفو الكريم عن الورى، فأحيا وأرجو عفوه فأنيب وأخضع في قولي وأرغب سائلا، عسى كاشف البلوى علي يتوب يتوب
جبينك عاليا.
مثل هذا الوقت منذ 30 عاما أو أقل، 24 سنة، فعل أبوه المجرم مثل فعل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدمر هذا الشيطان المجرم السفاح بشار الأسد، وليس له من اسمه أي نصيب. نسأل الله أن يقر فيه عيون المسلمين، نسأل الله أن يأخذه نكال الآخرة والأولى ويفعل به كما فعل بفرعون، وأن يذله. وده لو كان رجل مسلم يفعل هذا في شعب حقيقة يوسف السقطي اللي هو بيسموه السفاح، سفاح الدنيا كلها، لا يقوى على فعل ذلك. لكن هذا المرتد المجرم هو وآباؤه من قبله، طبيعي الشيء معدنه لا يستغرب، هكذا يفعل أعداء الإسلام في المسلمين. لو كان منهم ما فعل فيه ماذا؟ لو كان ده مسلم مش ممكن تطوعه قلبه على مثل هذا.
الشيخ البوطي يقول إن إسقاط النظام في سوريا هو إسقاط للإسلام.
أي إسلام في سوريا الآن؟ إن كان بشار الأسد هو الإسلام فليسقط الإسلام. هؤلاء قوم تربوا على الممالاة والموالاة وعلى تقبيل أحذية هؤلاء الطواغيت، هؤلاء الخونة لدين الله عز وجل، وعليهم جميعا وعلى رأس شيخي الله ما يستحقون. بشار لن ينفعك دكتور بوطي، لن ينفعك بشار أمام الله عز وجل، وقل كلمة حق مت عليها والقى الله تعالى بحق. هؤلاء لا يستحون من الله ولا من أنفسهم ولا من الناس.
كل من يناصر بشار الأسد الآن
بكلام أو فعل أو معاونة مجرم، مجرم له مثل وزر. أنا مقدر أن بعض الإخوة في سوريا مش فاهم أن هناك الآن تضليل منظم على رأسه أحذية السلاطين من مشايخ السوء، هؤلاء الذين يطبطبون على النظام المجرم ويخونون هؤلاء الذين خرجوا على هذا الظلم. فرصة إيه وحوار إيه مع مثل هؤلاء؟ هؤلاء قوم فقدوا شرعيتهم منذ زمن بعيد، بل ما كانت لهم أصلا شرعية.
يتضامن مع البوطي أحمد نجاد وحسن نصر الله.
إن الثورة على أشكالها تقع، هو أصلا نصيري باطني، ولذلك الروافض سيدعمونه بكل ما أوتوا من قوة. حسن نصر الله باعت طبعا رجالته، باعت أسلحته، ورايح يموت اللي بموته. والعجب ان بعض المشايخ راح يثني على حسن نصر الله، ازاي اسرائيل تسمح لميليشيا مسلحه على حدودها الشماليه؟ ده في كامب ديفيد عندنا في مصر كان من ضمن بنود الاتفاقيه نزع السلاح من سيناء كلها، فازاي تقر اسرائيل وعلى شمالها حزب الله دوت وهو مسلح؟ الا اذا كان عنيلا له. وحرب تموز 2006 معروف الفيلم، خلاص ظهر لكل الناس. كان الدافع لذلك التغطية على مساوئ الروافض في العراق، فلما ظهرت هذه الفضائح أراد هذا المجرم أن يغطي على فضيحة إيران وفضيحة الشيعة. فأنا ما أدري، يعني اللي ينبغي أن يعي الناس ما يجري الآن. الآن في مخطط كبير جدا يدار لهدم الإسلام، لهدم الإسلام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدمر هذا الشيطان المجرم السفاح بشار الأسد، أن يدمر هذا الشيطان المجرم السفاح بشار الأسد.
إلهنا ترى الظالمين وما يصنعون، وتعلم علانيتهم وما يكنون. إلهنا من لليتامى المقهورين، إلهنا من لليتامى المقهورين، من للشيوخ المشردين. إلهنا من للمسلمين الموحدين المستضعفين. إلهنا إلهنا أراض منكوبة وأعراض مغصوبة وأشلاء ممزقة. إلهنا يا سند من لا سند له، إلهنا يا عز من لا عز له، إلهنا يا غياث من لا غياث له، إلهنا يا رافع السماء بلا عمل، إلهنا يا من رفع السماء بلا عمل وأرسل الأرض على ماء جمد، إلهنا انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك، إلهنا إلهنا قلت وقولك الحق وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، إلهنا أرنا بهم وعدك، إلهنا أرنا بالمجرمين وعدك وعذابك وعقابك.
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا ليلة.
هناك مدافعة بين الحق والباطل وصراع بين الحق والباطل ينتج عنه ولا شك هجوم من أهل الباطل على أهل الحق، وهذا له صور كثيرة ومنها ما يكون في هذه القنوات وهذه البرامج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، فهذا المكان المحجور بجانب الكعبة في الحقيقة هو من الكعبة، هو من الكعبة، وهذه أو هذا المكان المصلي فيه كأنه يصلي في الكعبة، فإنما هو قطعة من البيت. إذا صار استطاعت المرأة أن تصلي فيه فهي تصلي في الكعبة، وعند الزحام تربأ بنفسها عن مخالطة الرجال ومزاحمة الرجال، لأن سلامتها والسلامة من الفتنة مقدمة على أنها تصلي في هذا المكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهله بالاقتصاد في العبادة وعدم التشديد على النفس تشديدا يؤدي للنفور من العبادة، ولذلك قال أنس رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق المؤدي للنفور، وأن الإنسان إذا نشط يعطي النفس حظها وإذا فتر يرتاح ليعود بعد ذلك إلى العبادة من جديد. كان عليه الصلاة والسلام يعظ زوجاته ويحثهن على الصدقة والإنفاق في الخير، فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. رواه أحمد وحسنه الحافظ رحمه الله. شق التمرة يعني نصف التمرة وجانب التمرة، والمعنى ولو بشيء يسير منها. فإذا علم زوجاته، علم أهله مبدأ استتار من النار والصدقة وأثرها في الاستتار من النار، وأن عمل البر مهما كان يسيرا فإنه يستر. وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه، يعني في الشيء الذي تصدقت به، لأرى كم نقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت: نعم. قال: مهلا يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عليك. رواه النسائي وهو حديث حسن. فبعض الناس إذا تصدق مثلا من مال في جيبه يعد الفلوس، إذا تصدق من مثلا طاسة من الطعام عد الرز الباقي، إذا تصدق، فنقول لا تحصي، خلاص ما مضى إلى الله احتسبه عنده. وأما العد خشية النفاد، لا نقصت خشية النفاد، هذا الحرص يؤدي لقطع مادة البركة، لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب، ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب. لما ذبح النبي عليه الصلاة والسلام شاة سأل: ما بقي منها؟ قالت عائشة: يا رسول الله، ما بقي إلا كتفها، لأنهم تصدقوا بكل الباقي. قال عليه الصلاة والسلام: كلها قد بقي إلا كتفها. رواه الترمذي حديث صحيح. إذن هو يقول لها: إن الذي بقي هو الذاهب في الصدقات، والذي أبقيتموه الآن هو الذاهب حقيقة، خلص سيؤكل ويصير إلى ماذا، لكن الذي تصدق به صار في يد الله، صار في يد الله فهو باق. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فضعوا عند الله، ضعوا عند الله. من يعني الأمور اللطيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأهله أيتهن أسرع لحوقا به، يعني موتا. فعن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع كنا لحاقا بي، أطول كنا يدا. قالت: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. فإذا هن ظننن في البداية أن طول اليد الجارحة، هذه طول اليد، فكنا يذرعن أيديهن بقصبة، فينظرن من هي أسرع لحاقا به، أطولهن يدا، يعني بالطول المحسوس. فكانت سودة أطولهن جارحة، وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة، وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة. فكانت سودة أطولهن جارحة، وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخير. وحقيقة ماتت زينب رضي الله عنها أول من مات من أزواجه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود. إذن الإيثار في الصدقة والإكثار من الصدقة كان سببا لفضيلة. وكان عليه الصلاة والسلام يربي أهله على حسن القول، ينهاهن عن الفحش في الكلام حتى مع غير المسلمين. فعن عائشة رضي الله عنها: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، السام يعني الموت، قال: وعليكم فقط. أما عائشة انتبهت، والنبي عليه الصلاة والسلام انتبه، لكن عائشة زادت، قالت: السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم إخوان القردة والخنازير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، ولا يستجاب لهم فيا. طيب، لا زال الخلل قائما كما يقول إخواننا في التحكم، ولذلك نعتذر الإخوة والأخوات من مشاهدين ومشاهدات، ولعله شيء طارئ لا يد فيه، والله أعلم بسببه. فلذلك نختتم حلقتنا عند هذا الحد، وسنعود إليكم غدا بمشيئة الله تعالى، ونوصي أنفسنا ونتعاهد على الحماس والطاعة والمبادرة بالخيرات. هذه الليلة بدأت في بعض بلدان المسلمين، وستبدأ بعد قليل عند البعض الآخر، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من القائمين بأمره الحافظين لحدوده، وأن يتقبل منا وأن يتوب علينا. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، نسأله أن يرحم إخواننا المستضعفين، وأن يصبرهم وينزل عليهم السكينة، ونسأله أن يأخذ المجرمين وينتقم من أعداء الدين، وأن يكف يدهم عن المؤمنين، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا